الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين ومن سلك سبيلهم وترسم خطاهم ونهج مناهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، والله تبارك وتعالى يقول: ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات، وأن الله هو التواب الرحيم. في الليلة الفائتة ذكرت أن الآيتين السابقتين لهذه الآية الكريمة إحداهما تحض على التوبة وتبشر التائبين بقبول توبتهم الذين خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا، بشرهم بقوله: عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم. وكانت الآية التي تليها بالأمر بأخذ الصدقات، فجاءت هذه الآية كأنها ترد كل من الأمرين إلى ما يهيج عليه. وذلك ابن كثير في تفسيرها يقول: هذا تهييج وحض على التوبة والصدقة، اللتين تمحصان الذنوب، يعني وتكفران الخطايا، يعني وتطهران العبد، يعني كلامه رحمه الله. فالواقع أن قوله عز وجل: ألم يعلموا، هو حظ على التوبة وحظ على الصدقة معا. ألم يعلموا، وجد جزئين. الثلث الأول من الآية أن الله هو يقبل التوبة عن عباده. القسم الثاني: ويأخذ الصدقات. القسم الثالث: أن الله هو التواب الرحيم. وأشرت البارحة إلى أن قوله ألم يعلموا بالاستفهام الداخل على لم، هو إذا دخل على شيء مقطوع العلم به سابقا يفسر بقوله قد علمت. لو كان دخلت ألم على شيء مقرر عند الجميع العلم به، ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير، يقول الله للنبي محمد: ألم تعلم أن الله على كل شيء قد علمت، قد استقر في قلبك واستوطن نفسك وخالط شغاف قلبك وكل شعرك وعصبك ولحمك يقر بأن الله رب خالق السماوات، تعالى الله خلق السماوات، ألم تعلم أن الله له ملك السماوات. فحبيب الله ورسوله وكل المؤمنين الموقنين قد استيقنوا تماما من قرارة قلوبهم أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض. جاءت آيات كثيرة تعرف الناس بربهم، وإحنا إنما نعرف الرب عز وجل هو غيب، مع أنه الظاهر الذي ليس فوقه شيء، والباطن الذي ليس دونه شيء، والأول الذي ليس قبله شيء، والآخر الذي ليس بعده شيء، وهو محيط بكل شيء، مهيمن على كل شيء، قائم على كل نفس بما كسبت، لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء. لكن نحن لا ندخل في التصورات التي تمر بالرأس عن ذات الله عز وجل، يعني لا نتصور كيف الرب الجليل، لأن كل ما يدور ببالك فالله فوق ذلك وأعظم وأجل وأكبر من ذلك كله. إنما نعرف الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى. نعرف الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى. ومن نعرف أسماءه نعرف ممن علمهم وأعطاهم المعجزات والبراهين الساطعات والأدلة القاطعات بأنهم رسل الله الذين اصطفاهم واختارهم ليبلغوا رسالات ربهم إلى خلقه وليعلموا الناس بربهم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى. فلا يحل أبدا لأحد أن يثبت لله صفة من رأسه من عقله من عنده. فالعقول لو اجتمعت كل عقول الدنيا على عقل رجل واحد وكان أكمل الناس عقلا لا يستطيع بذاته أن يصف الرب الجليل إلا إذا كان من طريق الرب الجليل. فهو العالم العالم بذاته، العالم بأسمائه، العالم بصفاته. وأسماؤه ليست كأسماء العباد وإن كانت تشتبه ما في الحروف، وصفاته ليست كصفات العباد. ولذلك يعني مهما خطر على ذلك اطلب معرفة الرب من أسمائه الحسنى وصفاته العلى. إذا كنت بتعرف ربك تابع معرفة أسمائه وصفاته. ولذلك يخبر حبيب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أن لله 100 اسم، أن لله 99 اسما، 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. لأن اللي يتمكن من معرفة 99 اسما لله أو صفة من صفات الله وتنضبط في قلبه تماما، هو لا يسأل عن الكيفية، إنما أخبر بأن الله عليم خبير حليم رؤوف رحيم السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار الملك القدوس السميع البصير. يا بني يقول يا بني إنها إن تكن مثقال حبة من خردل، حبة من خردل أنا أصغر الحبات، أصغر الحبات حبة الخردل، إنها إن تكن مثقال حبة من خردل وزنها فتكون في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير. ما يكون من نجوى 3 إلا هو رابعهم يعني بعلمه، ولا 5 إلا هو سادسهم يعني بعلمه، ولا أكثر من ذلك إلا هو معهم، أينما كان، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة وهو على كل شيء حفيظ. يعلم ما تكسب كل نفس، يعلم ما تكسب كل نفس، ويعلم ما تجترح كل نفس، ويعلم كل ذرة في السماوات هو ربها، واسمها في الأرض هو ربها وسيدها وواضعها والمهيمن عليها، محرك من يتحرك منها وما يتحرك منها، ومسكن له ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم. فإذا جاء الخطاب لمؤمن بمثل ألم يعلموا يعني قد علمتم، ولكن إذا جاء لقوم، لأن الخطاب هنا موجه ما هو لجماعة مؤمنين، الخطاب في قوله ألم يعلموا. صحيح بعض المفسرين قالوا هذا لأبي ولبابة اللي أشار للبني قريظة لما كان يتصادق معهم، أي حكاية واحد كان يتصادق مع بني قريظة ولما خانوا الله والرسول صلى الله عليه وسلم وتظاهروا مع الأحزاب الذين جاءوا لحرب رسول الله في المدينة من قريش وغطفان ومن وأحباشهم ومن تبعهم حبيشهم ومن تبعهم، لما تعلم قالوا إنه قالوا كانوا الصديق يعني له بهم صلة ومعرفة ومداخلة. فلما نزلوا على الحكم بعدما حاصر رسول الله صلى الله عليه وسلم وتمكن منهم تماما نزلوا على الحكم، فاختاروا أن يحكم في فيهم سعد بن ابن معاذ، وزعموا بعض أهل العلم أنهم لما قالوا لأبي لبابة وكان صغير وش يقول لنا وش تبينا نسوي، عمل بيده كده يعني ما فيه إلا قد يعني زرق بيكم يعني السيف يبي حسب ما يخلي أحد من رجالكم. فيقولون إن أبو بلبة يوم قالها وتفطن في الحال أنه وقع في جريمة
بسرعة ركب إلى المسجد النبوي قبل ما يجي الرسول وربط نفسه وسيب والله لا أحل لنفسي من السارية إلا أن الذي رسوله ويتوب الله عليه. وصاروا الناس يقولوا اسطوانة أبي لباب وكانوا فيه قبل الحمد لله ما تحكم ما يملك الملك عبد هذه الأرض كانوا طبعا يجون يتحككوا فيها يتحككوا في الاسطوانة. الناس يجون يحكون ظروف ويحكون خدوده في اسطوانة اسطوانة أبي لباب اسطوانة خلف حديدة بنيت في عهد الأتراك سنة 1270 هجرية وبنت قبلها حتى لو كانت الاسطوانة اللي ربط فيها أبو لباب اللي ربط فيها أبو لباب ما ينبغي لأحد أن يتمسح بها. ما يتمسح الإنسان ما يتمسح إلا ما في الأرض شيء شيء يجوز أن يتمسح به طاعة لله ورسوله إلا الحجر الأسود. ما في الأرض كلها لا جدار لا جدار ولا مسجد ولا قبر ولا أي مكان من الأرض تتمسح فيه طاعة إلا الحجر الأسود. كما أنه لا يجوز في كل أرض الله شرقية أو غربية أو محل يطاف حوله إلا المسجد الحرام إلا الكعبة في الكعبة المشرفة. وكل طواف لابتغاء مرضات الله في أي مكان من أرض الله يجلب لصاحبه غضب الله وسخط الله ومقت الله. وكل مكان جدار حجر باب المسجد يجنس يجونك جايين صرفين لهم على 100 أو 200 ألف و300 ألف من بلادهم ويجي يحك ظهره في المسجد اللي يعبر جنب الباب اللي عنه ابن لادن من كم سنة. طب هذا ما يتمسح بجيل حد حجر؟ ما هو هذا عمل أهل الجاهلية؟ ما هو هذا عمل المشركين الأولين؟ يا أخي خليك مرتفع القدر مرتفع الهيبة خليك مثل ما جاءك الإسلام ليعزك إنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. شرف ورفعة وحرية للإنسان ما هي عبودية للأحجار والأصنام أو حتى للناس مهما كانوا صالحين أو صالحين. ما تروح تتمسح في واحد عشان سلسال السنة أبدا بحال من الأحوال إنما تتقرب من الصالحين اللي تعرفهم اللي موجودين تطلب منهم العلم تطلب منهم الدعاء أو يدعون لك يستغفرون لك هذا صحيح بشرط أن يكونوا أحياء يتمكنون من الاستغفار. أما إذا كانوا ما تطلب منهم إيش وما ما يسمعونك فهم يقول الرب لأعظم خلقه قافلة محمد صلى الله عليه وسلم إنك لا تسمع الموتى وما أنت مسمعين في القبور. فإذا كان ما يسمع الموتى أنت ثابت تسمعه إذا كان محمد لا يسمع الموتى صحيح أسمع أبا جهل وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة وليل بن عقبة والملاعين الصناديد من قريش لما قذفوهم يوم بدر وكانوا أشد أعداء الله ورسوله وفراعنة هذه الأمة لما جندلوا في الجليب يوم بدر ورموا في طرحه في الجليب وأنتنوا يوم بدر ناداهم محمد صلى الله عليه وسلم قال يا أبا جهل بن هشام يا عتبة بن ربيعة يا شيبة بن ربيعة يا وليد بن عتبة يا فلان يا فلان هل وجدتم ما وعدني ربي حقا فإني قد وجدت ما وعدني ربي حقا. فقال له عمر أتناديهم وقد جيفوا يا رسول الله أتنادي قوما جيفوا؟ قال ما أنت بمسمع منهم لما يقولون ولكنهم لا يجيبون. وطبعا كل علماء الشريعة قالوا هذه خصوصية لحبيب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم لأنهم كانوا في الفرعنة والضلال والظلم والكفر وعداوتهم لله ورسوله لم يلحقهم أحد من أمته يعني كانوا رؤساء الضلال على الإطلاق. فالله سبحانه خلاهم يسمعوا نداءنا زيادة في توبيخهم وتأنيبهم وما لقوا من سخط الله ومقت الله عز وجل في قليب بدر الذي طرحوا فيه. فإذا كان الخطاب ألم يعلموا لقوم يعلمون تفسروا بقد علموا. ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض؟ قد علمت أن الله له تفسرها بعد تفسير ماضي فعل ماضي انتهى يعني الخطاب على فعل أصل لم إذا دخلت على الفعل المضارع حولته للمعنى المضيف. إذا دخلت لم على الفعل المضارع يقول حرف جزم قلب يعني تقلب الماضي إلى المضارع إلى معنى الماضي فتفسر قد علم. لكن إذا كان الخطاب للعامة لمن فيهم من يعلم ومن لا يعلم والخطاب هنا ما هو موجه من أجل أبي لبابة، موجه لكل الخلق إلى يوم القيامة. فيجب على كل عباد الله ممن يؤمنون بالله، وحتى يجب على من لم يؤمن بالله وسيعاقب على عدم استجابته يوم القيامة، أن يعلموا أن الله هو الذي يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات، وأن الله هو التواب الرحيم. ولذلك فسرناها بقول أفلم يعلموا. فليعلم هل تستوطن نفوسهم وقلوبهم؟ العلم بأن الله يقبل التوبة عن عباده. وطبعا إذا استقرت هذه العقيدة في القلب لا يئس من رحمة الله ولا يئس من روح الله، لأن كل ابن آدم خطاء، كل ابن آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. كل ابن آدم خطاء، من ذا الذي ما ساء قط؟ ومن له البشرى ومن له الحسنى فقط غير النبي المصطفى عليه جبريل هبط، هو الذي عصمه الله من كل معصية ومن كل سوء، ومن عداه عرضة لأعصية يعصي الله عز وجل، لكن قد يحفظه الله كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي وأصحاب محمد، قد يحفظهم الله. وقد يقع الواحد في خطيئة لكن لا يسر عليها لقوله عز وجل إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مصر. فليعلموا أن الله لم يعلموا، يعني فليعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده. طبعا تأكيد لما مر في قوله خلطوا عملا صالحا، اعترفوا بذنوبهم، خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا، تأكيد الله. ويأخذ الصدقة، أشرت إشارة عابرة البارحة إلى أن قوله ويأخذ راجع إلى قوله في الآلة التي تلي التجبل، وخذ من أموالهم صدقة. لو كنا ما نؤمن بالمعنى الصحيح لقوله ويأخذ الصدقة، يجيك الناس يأولون يقول هذه مشاكلة، الله ما يأخذ، هذه مشاكلة، مثل ما يقول الشاعر قالوا اقترح شيئا نجد لك طبخه، قلت اطبخوا لي جبة وقميصا، قالوا اقترح شيئا نجد لك طبخه. جاءهم ضيف طاق عليهم ويحسبون ان محتاج للأكل، قالوا احنا ما احنا الطبخين اللي تشتهيها، من اكرامهم للضيف قال اللي تشتهينا بنطبخوا لك، قال لهم اطبخوا لي جبة وقميص، انا والله ما انا بحتاج للأكل، انا محتاج للكسوة، انا عريان احتاج الكسوة. قالوا اقترح شيئا نجد لك طبخه، قلت اطبخوا لي يعني اخيطوا لي جبة وقميص. فبدل ما يقول خيطوا لي جبة وقميصا جاء باللفظ للمشاكلة على قولهم اقترح شيئا نجد طبخه، اطبخوا لي جبة وقميص. فيجيك بعض المفسرين ويقول لك ويأخذ الصدقات، ما هو يأخذ الراب، هذه مشاكلة على حد قولهم، قالوا اقترح شيئا نجد لك طبقه وكنت تطبخوا لجبة وقميص. قلنا لا، بعض الملاعين ولا سيما اليهود والجاهلين لما طلب منهم ان يتصدقوا وان يبذلوا قالوا ان الله فقير ونحن اغنياء، ماذا بيطلب منا ان احنا نتصدق معناها انه محتاجين. طبعا سفاهة وجهل وضلال وظلمات في القلب وانطلاق في البصيرة وعمى عن أنوار الله، ولم يعرفوا الله، لم يعرفوا الله بأسماء الحسنى وصفاته العلى، لم يعلموا أن الله غني عن العالمين، أن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، أن الله يطعم ولا يطعم ويجير ولا يجار عليه، وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. لو علموا ذلك وكانوا عربا خلصا فصحاء يعرفون فقه اللغة ما قالوا أن ربنا فقير، لأن كلمة يأخذ الصدقات إفهام للمسلم بأن الجهالة له، ما هو القرش أو الريال أو أي نقد أو خبزة أو قطرة أو تمرة أو قطع الثوب أو عمامة أو أي شيء من ذلك تعطاه الفقير، تقع في يد الله قبل أن يستفيد منها صاحبها.
ومعنى تقع بيد الله يتولى تربيتها عنده وتنميتها عنده وإعلائها عنده حتى تجيء يوم القيامة مثل الجبل. ولذلك روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي رسول من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من تصدق بعدل تمرة أو بعدل تمرة، يعني وزن تمرة أو مثل تمرة، من تصدق بعدل تمرة من كس، اسمع اسمع الحديث اسمع، من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب، وحط تحت هذه خطوط عشان لا تنساها، من تصدق بعدل تمرة، يعني تمرة وزن تمر أو قدر التمر أو قيمة التمر، من كسب طيب، هذا شرط أساسي لقبولها وشرط أساسي لتلقيها وشرط أساسي لتنميتها وشرط أساسي لأن تؤتي الثمار المرجوة منها وتأتيك يوم القيامة فوق ما كان يقصر على ذلك منها. يعني أنت قد تقدم صدقة لا تلقي لها بالا ينجيك الله بها من النار يوم القيامة، رد وجهك عندما تلفح النار الناس اللي قرب منها قبل ما ينزلون جهنم، واللي أيضا اللي على الصراط، لأن الصراط على متن جهنم، اللي على متن جهنم عندما ما يرد الله النار عن وجهي بشق تمرة، يقول لكم فاتقوا النار، اتقوا النار يعني سلموا أنفسكم منها واعملوا على النجاة منها والتخلص من أسباب ولوجها ولو بشق تمرة، يعني نصف تمرة، نصف تمرة بالنسبة لزمننا ما هي بشيء للجماعة السكر، اللي عندهم سكر ما يدهم ولا نصف تمرة، ولكن اللي ما عنده سكر يتمنى 20 تمرة، لكن لو جاته نصف تمرة تنفع. لو الصحابة كما قلت كثيرا كانوا يغزون مع أكرم خلق الله عند الله وجيشهم أفضل الجيوش التي تمشي على الأرض، لأنها جيوش تنقاد لحبيب الله ورسوله مباشرة وتعلي كلمة الله وتجاهد في سبيل الله، ومع ذلك كل 24 ساعة غذاء الواحد المجاهد تمرة واحد، جيش مع النبي محمد غذاؤه ما يذق غيره، غذاؤه ما يذق غيره تمرة واحدة كل 24 ساعة. وقلت لك ان مرة واحد منهم ما جاته تمرته فرح لي قال لي اللي معه تمر انا ما اخذت، قال هات شاهدين من اصحاب ما حشهدوا بانك ما اخذتها، فجاء بشاهدين من اصحاب يشهدان بانه ما اخذ التمرة فاعطاه التمرة. يعني التمر صحيح ان عندنا عشان الله وسع علينا، والله مر علينا الزمان يمكن من 50 سنة 60 سنة كان يتمنونها تمني، كان يتمنون التمر الواحدة تمني. انا عرفت بلاد الولد صارت فيه خير ما يخطر على البال الان، ما يخطر على البال، كان الولد اذا صاح امه تقول له اسكت اسكت من الصياح ونسبيك من القربة، نعطيك كاس ماء من القربة، لأن ماء القربة خاص يروحوا يتعبون يمشوا لهم 5 كيلو 6 كيلو لبير بعيد عن قريتهم عشان يروون منه فيحفظون القربة لما وصلت إليهم إلا بشق الناس، ويلا الولد إذا صح يعطون شربة من القربة، وصاروا الآن يفتحون البزابيز ويخلونها ويروحون ما أعد بجيلهم من البحر الأحمر ومن الخليج العربي، ومع ذلك يتركون البزابيد مطلوقة لا يحسبون إن هذا شيء مسرف وهلاك لأمر تحتاجه أمة النبي محمد. إذا كان الوضوء ما ينبغي الإنسان أن يسرف فيه، حتى جاء في بعض الألفاظ الموجودة في أكثر كتب الفقه في كتاب الطهارة على في الوضوء صرف يا نبي الله، يعني النبي نهى عن الإسراف في الوضوء في كل شيء، كلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. فالتمرة هذه كانت لها قيمة، وينبغي للمسلم أن يفرح إذا لقاها الآن وإن كان عنده شيء كثير. ينبغي كل ما يكون قدامك طعام ينبغي كل تحط عينك فيه وتشكر ربك إني يسر لك هذا الطعام وسهلوا عليك وغيرك ما كان يحصل. بعض الناس الآن شوفوا في الشيطان مئات القلوب ما يجدون الطعام ولا الشراء. شوفوا في بلاد كثيرة من بلاد المسلمين اللي تمالى عليهم أعداء الله شوفوا وش يعيشون. يعيشون ما يجدون لا تمرة ولا خبزة ولا شيء يسترهم من البرد إذا كان عندهم برد. إنسان بغل سيشكر رأى لأن إن شكرت زادت النعمة. إتأذركم لإن شكرتم لا أزيدنكم ولإن كفرتم من عذابي لشديد. الكفر يزيل النعم والشكر يجلب النعم. النعمة صيد وشكرها الجيد. فبتقيد النعمة اشكر الله عليها وأكثر من شكر الله على نعمتي عليك يحفظ لك النعمة عليك. هو تعهد العزيز الجبار بأن من شكر نعمته زاده منها. وإذ تأذن ربكم أعلن عز وجل وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. شوفوا هارون يمشي يخرج على قومه في زينته مفاتيح خزائنه تلوء بالعصبة بن القاب لا يستطيع العصابة من الرجال الأقوى أن يحملوا مفاتيح خزائنه. ولما خرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قومنا هذا الحظ عظيم. قال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. فخسفنا به وما احتاج لوقت ما احتاج لآلات عشان تحربه ولا مدافع ولا رشاشة. الأرض انفجرت وابتلعته ويغص في أعماق الأرض إلى ما شاء الله. فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمن يقولون ويك عن حقا لا جرى أن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر. كأن الله يعني الحمد لله لله ما خسف بنا القرن اللي ما خسف بنا مثل ما خسف القرن. يعني الإنسان ما يتباهى بالنعمة وإنما يشكر الله عز وجل عليه. وما بنعمة ربك بعد يبين نعمة الله عليه ويشكر. والله سبحانه إذا كان أنعم على العبد ينبغي أن العبد يري آثار نعمة الله عليه. التمرة ما هي سهلة التمرة. فالنبي عزيزي يقول من تصدق بعدل تمرة اسمع من كسب طيب وحط تحت هذا الأسطر وقف عندها كمان ما احنا نشير وراها الآن إلا أن نقرأ ولا يقبل الله إلا الطيب. من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا الطيب. يعني لو جبت مال مبغوث بالشر من ربا أو رشوة أو غش أو تزوير أو سرقة أو غصب أو نهب أو بأي طريقة من الطرق غير الشرعية وتصدقت به يضرب الله به وجه الذي تصدق به. لو جبت مال ماله حد. بعض الناس يقول طيب يا أخي البنوك إن تتعامل بالربا والله ما نأخذ الربا ونتصدق إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. ليتها ما زنت ولا تصدقت. تزنو تجمع قروش من الزنا وتروح تبني به مساجد ولا تبني به اللي تبني ولا تبني به الدكتور ما ينفع ولا يتقبله الله. إن الله طيب لا يقبل إلا طيب. وجاء في حديث آخر قبل ما أمشي من النقطة هذه أن رواه مسلم في صحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال يا أيها الناس إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين. فقال يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. وقال يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر الرجل النبي محمد ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر وأيضا حط صقر تحت كلمة أشعث أغبر لأن أصل يكون أشعث أغبر بسبب الكد على نفسه وعياله بسبب البحث عن لقمة طيبة طاهرة، فصار شعث الشعر منتشر، الشعر ما يقدر حتى عند مشط يمشط ولا يغسل ولا ينظف ما عنده، وأخبر التراب والغبار مغبر على وجهه من الكد والكديد، مع أن الكد والكديد يكفر ذنوبا كثيرة. يعني إذا سعيت على عيالك وتعبت وأنت تسعى، عركت وأنت تسعى، يمكن لا تبيت إلا وأنت مغفور لك كل خطاياك، وأنت تسعى لعيالك على جيتك، بس عبت في نفسك وتكف في وجهك وتبعد نفسك عن مواقف الذل من مد يدك للناس، لأن الذي يخلق من السودة. ثم ذكر رجل يطول السفر أشعة أغبر يمد يديه إلى السماء. طبعا هذا يرد على يقول ما في رفع دعاء في الأدية، في الدعاء ما في رفع أدية. بعض الناس من المفتين الصغار والكبار بعضهم الآن يقول لك ما هو من السنة رفع الأدية عند الدعاء، هذا صحيح النبي يقول كذا ما يعمل النبي عليه صحيح، ما من مسلم في حديث أو معنى ما يرفع يديه إلى السماء فيردها الله صفرا، هذا غير صحيح الحديث. ووقع السفريني في خطأ فاحش عندما كتب في شرح ثلاثيات المسند، في كتاب السفريني في المسند، قال رواه البخاري في الصحيح، هو غلط فاحش، لأن هذا ضعيف حتى يكون ما هو في البخاري، حتى ما هو في ما لم يأتي من رواية صحيح قط. وأنا بحث لذلك في كتاب الدعاء في آخر بلوغ المرام في فقه الإسلام، ولما مرة قلت للشيخ ابن شوف السفري يقول كذا، قال هذا وهم فاحش، يقول الشيخ عبد الله يغفر لنا ولا هذا وهم فاحش، لكن كل ابن آدم خطاء، الإنسان ما هو معصوم من الخطأ، الإنسان أحيانا يتكلم الكلمة لا يريدها ولا خطر على بالي أن يقولها، ولكن تطلع من لسانه تنفلت في حالة يعني المخ والفكر ما هو مضبط انضباطا كاملا بسبب نوع من التشويش يدخل على رأسه من الشرق أو الغرب أو من اليمين أو من اليسار فينسى أو يخطئ. إنما الحمد لله كل ابن آدم مثل ما قال كل ابن آدم خطأ وخير خطأين كبير. فهذا الأشعث الأغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب. النبي يقول ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام أن يستجاب لذلك، يعني لا يمكن أن يثيب الله دعاه ما دام الحرام في بطنه أو الحرام على جسمه على جلدته أو بيت سكنه أو سيارة غصبها أو أمر التعامل به، ما يتقبل الله منه، إنما يتقبل الله من المتقين. ولذلك وطبعا لا شك إني آثار شفت تجد في القرآن آيات كثيرة، ما هي آية ولا آيتين، يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، كل فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واشكروا نعمة الله عليكم، كلوا مما غنمتم حلالا طيبا، يعني لا ينبغي أبدا أن يدخل جوفك إلا لقمة طيبة أو شراب طيب. الشراب الطيب ما هو ضروري يكون عليه سكر، والشراب الطيب ما هو ضروري يكون عصير عنب ولا عصير برتقال ولا عصير تفاح، الماء هذا اللي تشربه ولو كان همج لو كان ماء ما هو معلب 100%، ما دام حلال طيب أبشر بالخير من ورائه، وأنه يؤتي ثمرته في نفسك. ولذلك جعل علماء الشريعة أحد قواعد الشريعة من أحاديث النبي محمد أربعة أحاديث، جعلوا أربعة أحاديث تعتبر عماد الدين عند أهل الشريعة، عماد الدين أربع كلمات من كلام خير البرية، منها هذا الحديث عن رواه البخاري وغيره عن النعمان بن بشير رضي الله عنه وعن أبيه وعن أمه وعن أهل بيته جميعا، عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الحلال بين والحرام بين، يعني الله أحل الحلال والناس كلها العامة يعرفون هذا حلال، بين الحلال في أحاديث النبي، وصار العامة النسوان والعبيد والأحرار والصغار والكبار المميزين من أمة يعرفون إن هذا حلال، يعرفون إن رأينا الخباز واشترى خبزة من عندنا حلال، وهو يسأل الخباز يقول له منين جبت الدقيق، أنت اشتريته بروش مالك به، ما تسأل عنه، وإذا أكلته طيبا من مال حلال، اشتريت ثوبا من حلال، سيارة من حلال، بيت من حلال، انفقت عليه من حلال، اطعمت الحلال بين واضح على أدلة وبراهين ظاهرة. ولن يحل الطيبات قاعدة، يحل لهم الطيبات. كان وصف النبي محمد عند الأنبياء السابقين، وصف النبي محمد عند الأمم عند الأنبياء السابقين، يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فلو شفت حشرة تمشي على الأرض أنت في الحب تعرف أنها خبيثة، فلو شفت ثور يمشي في الأرض تعرف أنه خبيث، ثعبان، عقرب، دب من دواب الأرض، الخشاش، كلها خبائث. يعني ما تحتاج واحد يوقفك وتقول هذه لا خبيثة وهذه لا خبيثة. واحد يسأل عن الضبع، واحد وأنا ماشي أمسك سألني عن الضبع، يقول الضبع حلال ولا حرام؟ قلت يا ولدي إن كان يأكل نعيش على النباتات وله شكل معين فهو حلال دلال مثل الخروف، وإن كان يعيش على الجيف فهو حرام خبائث، خبيث من الخبائث. هو الضبع. والعرب اللي كانوا يعرفون الضباع يعرفون الضبع النباتي والضبع البري، الضبع الوحشي اللي هو يأكل الحج يأكل الحشائش يأكل الجيف. والإمام الشافعي لما طبعا والعلماء كلهم على أن الحاج إذا صاد ضبعا أو قتل ضبعا وهو محرم، إذا قتل لزمه فداؤه، لزمه يعني لزمه يعني الصيد، صيد إذا يعني معتبر صيد، ما هو كل الضباع اللي تعتبر صيد، الضبع النباتي اللي يعتبر صيد. ويقول عليه الشافعي ما كانت الضباع تباع في عصر إلا على الصفا. لما كان الشافعي ساكن مكة يطلع يشتري الضباع من على الصفا جنب المسجد الحرام، صبع لها صيد حلال، إنما بشرط أن تكون نباتية. أما إذا كانت تأكل الجيف، والعادة اللي تأكل الجيف ما تعيش على النبات، ما ترعى النبات، عيشة ما تأكل إلا الجيف، فهذه خبيثة النجس، وهذا طيب، وهذا ضبع وهذا ضبع، هذا ضبع وهذا ضبع، بس هذا يؤكل طيب وطيب وهذا ليس خبيث، هذا ليس خبيث. الحلال بين والحرام وبينهما يقول النبي محمد أمور مشتبهات، يعني تيجي أمور يشتبه فيها حتى على العالم، حتى العالم نفسه يتوقف. أنا قلت لك لما عثمان رضي الله عنه سئل عن الأختين بملك اليمين بعد قوله تبارك وتعالى وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قتلت عيدا، ما كان عند الجلية أهل الجلية كانوا يجمعوا بين الأختين حتى كانوا يكون أمهاتهم ويكون نساء آبائهم ويكون نساء آبائهم وأن تكون هناك آباؤكم، وقال إلا ما قتلت، يعني لأن كانوا ينكحون نساء آبائهم نساء بين، فحرمت الشريعة تحريم وجعلته من أكبر الكبائر وأبحث الفواحش، حتى اللي يفعله يقتل مهما كان ولو كان بكرا. لو واحد وطئ أمه أو وطئ أخته ماله حماله إلا قتل حتى ولو كان بكرا، لا يقول يجلب 800 جلد لا يقتل ويحدث من شره، ويحدث من شره إذا وطئ أمه أو وطئ أخته أو وطئ محرما من محارمه، محرما من محارمه هذا عقوبته. فلا ما يعني ما يصير عقوبته عقوبة زاني أو عقوبة عامل قولوط عمل قولوط، لا عقوبة القتل إذا 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 إذا, إذا استباح محرما من حارمه، محرما من حارمه. فالإمام عثمان بن عفان رضي الله عنه وهو خليفة قالوا له الله يقول أن تجمع بين الأختين إلا ما قتل، وكانت الأختين تشمل طبعا الكلام على الحرائر، الكلام في الآية الأولى اللي هي تحريم النساء حرمتكم أمهاتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم، كلها في الحرائر. وبعدين قالوا أن تجمعوا، ثم بعدها قال والمحصنات من النساء يعني محرمات عليكم، المتزوجات حرام عليكم إلا أن تكون في حالة حرب، في حالة حرب، وسبيت امرأة حرة فأنت تملكها بملك اليمين وينفرغ عنها الزمال لزوجها قيمة، بس تبرئها ولو بحيضة، تحيط حيضة قبل ما توطئها، وهي كانت زوجة ولا طلقها رجلها، لكن مثل من قول الشاعر ومن أي ومن أي من قد أنكحتها رماحنا وأخت على عم وخال وأخرى على عم وخال تلحقوا، ومن أي من أنكحتها رماحنا. فلما يقولوا والمحصنات من النساء يعني الحرائر المتزوجات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم.
فإذا قالوا له يا أمير المؤمنين إلا إذا ملك الرجل أختين راح السوق يوم يبيع الرقاع الرقيق ولقى أختين تباعان وجاء الزوج جمالهن وهندامهن وحسنهن وقال خذيني ما أحرم نفسي منهن فأخذهما ملك اليمين. هل يطأ الأختين معا بملك اليمين؟
قال أحلتهما آية وحرمتهما هذا فهم رضي الله عنه. هل أحلتهما آية وهي قوله وإلا ما ملكت أيمانكم وحرمتهما آية أو أن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف. وجاء في الحديث أو في الأثر ملعون من جمع ماءه في رحم أختين.
وطبعا هيك وقت واحد لكن لو ماتت الأخت أو طلقتها لو بتاخذوا له ثانية بعد ما تنتهي عدة اللي كانت مطلقة أختان مطلقة.
فقال أحلتهما آية وحرمتهما آية. بعدين العلماء
وتوقف ما قال لنا يفتي لا بالتحريم ولا بالتحليل. قال أنا فهمت من قوله وإلا ما ملكت أيمانكم أنهما يباحا. فهمت يعني فهم تبادل اللفظ محتمل اللفظ محتمل محتمل.
لكن العلماء قالوا لا فرق بين الأعراض والفروج وغيرها. الأصل فيها التحريم الأصل في الفروج الحصر. فلا يجوز أبدا أن تستبيح فرجا إلا بحل ظاهر إلا بحل ظاهر لتعرف أنها لا علاقة لها بحال من الأحوال برجل آخر إما مات عنها ولا طلقها حتى ما طلقها وبس طلقها وانقضت عدتها. فلو دخلت عليها في عدتها عذبت عذابا شديدا. لو دخلت عليها في عدتها وحسبت ان مدام مات الرجال ولا انها طلق خلاص لا حتى التعريض ينبغي ان يكون بطريقة لا تجرح شعورها ولا جناح فيما عرضت مني خطبة حتى الخطبة ما ودك ابو العزاء. فالعلماء قالوا الاصل في الابداع التحريم ولذلك نحمل الآية في وإلا ما كان على قوله وأن تجمعوا بين الأختين فلا يباح الجمع بين الأختين بملك اليمين واستقرت عليه الشريعة من عهد عثمان إلى اليوم. كلهم متفقون على أن الأخت سواء كانت أخت من النسب أو أخت من الرضاع سواء كانت حرة أو كانت بملك من لا يجوز الجمع بين الأختين. لا يجوز يصير بلفظ القرآن ولا بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها بخبر حبيب الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم. فعبد الله النعمان بشير يقول إن الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. تعرف كل مسألة. أنا قلت لك مالك في هذا المسجد الشريف الكريم في 40 مسألة يسأل 40 مسألة والناس قاعدين من حوله يسأل وكل ما يسأل يقول لا أعرف لا أدري ما أعرف الحكم ده أنا هذا الحكم ما أستطيع الجواب عليه. 36 مسألة يقول لا أدري وأجاب في 4 مسائل. وأنا أقول لو كان في عصرنا هذا كانوا يسقطوه في الاختبار. وأنا أعرف واحد كان معاصر لنا مرة من المرات وكان مغرور شوية وإن كان يعني كبير عند بعض الناس وقال لو كان البخاري يقدم لي شهادة دكتوراه بصحيح البخاري صدقت فيه. قال لو كان البخاري يقدم صحيحة وأبو عبد الله اللي تراجمه ما هو تراجمه جزء صغير من تراجمه يحصل عليها مئات الناس على شهادة الدكتوراه. مئات الناس يحصلون على شهادة الدكتوراه في جزء من تراجم البخاري.
وكل الأئمة الكبار من أهل العلم يعرفون أن أبا عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري رضي الله ورحمه الله
إنه كان في ما يضع الترجمة إلا أعظم من كل موازين الذهب تراجم البخاري. فأخذ يجهلها بعض الباحثين ويجهلها بعض الشارحين ويعترضون على الترجمة أو يعترضون على الترجمة والحديث اللي ساقوا تحتها
احيانا يقول لي الحديث هذا لا يناسب الترجمة، وما يدري لو كان قرأ الكتاب كله صحيح البخاري ما كان يقول هالكلام ده. انا ذكرت مرة اظن هنا ان انا عام 79 هجرية ادرس بلوغ المرام في كلية الشريعة في الرياض، ومر علي حديث عروة بن ابي الجعد البارقي ان النبي صلى الله عليه وسلم اعطاه دينارا ليشتري به اضحية، فاشترى شاتين بدينار وباع واحدة بدينار وجاء للنبي بشاة ودينار، الدينار اللي خده النبي ردوا له جاب له كمان شاة، فدعا له بالبركة.
قال يقول ابن حجر في بلوغ المرام اللي انا اشرحه اورده البخاري في ضمن قصة، وانا مدرس ما انا بروح اقرا للطلاب كلمة واذا ما فهمتها اروح اخليها واطبش عليهم، ما اريد هذا لنفسي ولا لاحد من اهل العلم، لابد ابحث واشقي نفسي. فبدأت اقرا البخاري بسرعة طبعا عشان ادور، ده لان الدرس قريب، ادور ادور واخذ ما هو دور سنة سنتين اظن 3 سنوات وانا ابحث اين يوجد هذا اللي يقول عليه اوراد حافظ ابن حجر شارح البخاري امير شراح البخاري اللي يقول عليه العلماء لا هجرة بعد الفتح، يعني بعد فتح الباري لا تطلب كتاب لشرح الحديث بعده، يعني معناه خبير متقن لصحيح البخاري. وقال أورده البخاري في ضمن قصة. المشايخ اللي عندي اللي مأمونين عندي الشيخ محمد بن إبراهيم كان المفتي الأكبر في ذاك الزمان، وسألت رحمه الله رئيس القضاء قال والله مر علي ولكن ما أدري وينه. والشيخ ابن باز يدرس معي في ذلك الوقت فسألته قال والله مر علي ولا أدري وينه، ومر علي قطعا ولكن ما أدري وينه. ومعي الشيخ محمد الأمير الشنقيطي أسأله قل مر عن نفس الجواب، مر علي ولا أدري وينه، والله ذو ثقات عندي. وبدأت أبحث أنا أبحث أنا إلى 3 سنوات أزور الشيخ ابن باز رحمه الله في بيتي، ولما دخلت قلت يا شيخ الآن ما لقيت الحديث، قال الآن تذكرته، وأنا قاعد يعني قال الآن تذكرته. ونادى أحد أتباعه اللي تبعوني المكتبة عنده قال هات لي نسخة بلوغ المرام حقي المخطوطة، له نسخة مخطوطة من بلوغ المرام، فقال للطالع عنده اللي بيجمع يجيب له الكتب يقدم له الكتب قال هات لي النسخة المخطوطة من بلوغ المرام. فراح جابه قال أنا ذكرت الآن أني معلقه على النسخة المخطوطة هذه. فلما فتشوا فيها وإذا فيه في باب صفة الخير أو في باب صفة الخير، أنا وش يدري خليني أبحث في صفة الخير، لأن العادة إذا كان الحديث فيه كلمة أعرف أنا من أسرار البخاري أن الحديث كان يكون طويل فيه قصة طويلة وعلوم وحكم وأحكام، ولكنه عشان كلمة واحدة فيه يروح يورده في محل بعيد ما هو في المحل ده يورده. ولذلك لما قال بعض الناس بدي ينتقد الدارقطني وبعض الناس وخصوصا في عصرنا بعض المغفلين عم رحمته وصحبه سنة يسير بالطعن على البخاري، انتقاد البخاري، أخذوا ماجستير بعض الجامعات الدينية في نقد البخاري. والخطاب يقول الذي يطعن على أبي عبد الله، يقول الخطابي أحد الأئمة، الخطاب يقول الذي يطعن على أبي عبد الله كشاب غر مغرور أمام شيخ مكتمل مجرب. الذي يطعن على أبي الله كشاب غر مغرور ما عند غرارة نفسه كشاب غر أمام شيخ مكتمل مجرب. فلما قال للشيخ موجود في صفات الخيل، صفات الخيل عند أيام نبعث في صحيح البخاري، لأن في لفظ الحديث لما رجعت في البخاري بعد ما عرفت وينه عن عروة بن أبي الجعد البارقي أن ظل أعطاني دينارا لأشتري به أضحية، فاشتريت شاتين أضحية وجئت النبي بشاة ودينار فدعاني بالبركة حتى لو بعت ترابا أو لو ربحت فيه، وكان يقول الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة. فمن أجل الكلمة اللي في آخر الحديث الخير محمود جابوا البخاري هناك، ولا جابوا في المحل ده، لا جابوا في الأضاحي كان مبروجوا في الأضاحي، لا جابوا في بيع الفضولي، لا جابوا في البيوع، لا جابوا في أي مكان ما ظنت أن يقول فيه الحديث.
لأن إذا كان في كلمة روح أدور في المظن اللي فيها، لكن ترك كل الكلام وحطه في باب صفة الخير لأنه من آيات النبوة، لأنه جابه في أيام المبعث، في أيام مبعث الرسول صلى الله عليه وسلم، في آيات دلائل النبوة في صحيح البخاري، آيات النبوة في صحيح البخاري، لأن كون يقول معقود في إلى يوم القيامة، وصدق حبيب الله ورسوله لا تزال عندهم صواريخ يقولوا غزونا القمر وعطارد والمريخ وزهرة وما بقينا إلا الشمس، وعندنا عندنا الصواريخ وعندنا الطرادات وعندنا الدبابات وعندنا وعندنا وعندنا،
ولا توجد دولة إلا وعندها خيالة، لأن الخيل يعمل ما لا تعمل الدبابات. الدبابات لها محلات معينة لا تتجاوزها، والجبال لها محلات معينة، والصواريخ قد يكون لها محلات، لكن الخيل لها في كل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة. فالبخاري أورد لنا هذا، هذا مثال. فالبخاري يقول وبينهم أمور شيء لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات، يعني إذا عرض عليك شيء ما عرفته بالضبط هو حلال ولا حرام، إن كنت تخاف على نفسك من النار وودك تنجح نفسك عند الله يوم القيامة، ودك إن ربك يرضى عنك ويسعدك في الدنيا والآخرة، امتنع عنه. حتى لو كنت تجوع، حتى لو كنت ابتعد عن الحرام، اكتفي بالحلال القليل وابتعد عن الحرام ولو كان كثيرا، لأن اللي هو لا يستوي الخبيث والطيب، ولو أعجبك كثرة الخبيث لا تغتر بالخبيث، لأن يأخذ بعضه ويروح عنك، وحتى يأخذك معه كمان ويهلكك مع الهالك، يهلكك مع الهالك. فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، يعني يجره، اليوم كان مشتبه ذاك اللي يقرأ حرام صرف، اللي يتجرأ على أكل الشبهة بكر يأكل الحرام الصرف، لأن السيئة تجر السيئة وتلذتها وتخلي الإنسان يجري وراها يجري وراها. فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كراع يرعى حول الإناء. يقول النبي محمد في الحديث الرواية فقال هذا كراع يرعى حول الحمى. وهو طبعا الحمى النبي حمى عليه الصلاة والسلام، وعمر حمى، وعثمان حمى لمصلحة المسلمين، ما هو لمصلحتهم، ما هو حمى عرض بقلب ما جاه غيره هي الإله، إنما حمى الربذة وحمى النجيع للمسلمين ولخير المسلمين، وحمى عمر وسع عمر وحمى ضرية، وجاء عثمان بماله الخاص الحلال واشترى بأبر لبني غني بجوار ضرية ومسكة لبين الرسول وبين عفيف ودخلها تحيب الحمى، وكان كل ملوك العرب في الجاهلية يحمون حما، بس ما هو كحما النبي وحما أهل الإسلام، حما أهل الإسلام لمصلحة المسلمين، ولكن حما الملوك قبل الإسلام لمصلحتهم هم، لمصلحتهم يخلي الكلب يعوي ويرمي كذا، كل ما سمع صوت الكلب يقول هذا ملكي ما يقرب أحد. ألا ويقول النبي ألا وإن لكل ملك حما، ألا وإن حما الله محارمه، ألا وإن بعد ما انتهى من ذا بعد ما نبهنا إلى أن أكل الحرام بلاه بلوى لا نظير لها، وأن أكل الحرام يجعل الإنسان نابت على السحت، وكل جسد نبت من السحت فالنار أولى به. ولذلك قلت لك إن أبو بكر فيما يذكر إنه كان له غلام يشتغل له يغل عليه، وأجل مرة بكسر الطعام، ولما بدأ يلقها أبو بكر قال يقول له الناس بعض عن العلم ان الغلام قال له تعرف الكلب تاكل ذا يا بقى؟ قال وش هو؟ قال كنت تكهنت لقوم في الجاهليه ولا احسن الجهاله فاعطوني جعل على الكهانه فهو هذا، فبدا يدخل يده في يده في فمه ويطغي حتى قاءها وطرشها، ويقول لو لم تخرج الا بنفسي لاخرجتها. ويذكرون ان الرجال اني سمع يقول كل جسد نبت من سحت فالنار اولى به. صح هذا الخبر. بعد ما رأي النبي نبهنا ان الطيب الخبيث ما يقبله الله ولا يقبله الطيب، قال ألا إن في الجسد مضغة، قطعة لحم كبر اليد أو أصغر، كبر قبضة اليد أو أصغر، وطبعا قلت لكم كثيرا تقع جعلها الله في التجويف الصدري مائلة إلى اليسار، وقد يوجد قليلا جدا 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 أن تكون في الوسط أو تميل إلى جهة اليمين، بس نادر أن تكون، إنما هي قطعة لحم صنوبرية الشكل هذا طبعا بالنسبة لكونها قطعة لحم لا يفترق قلب الأسد عن قلب الكلب عن قلب الخنزير عن قلب الصالحين وقلوب الصالحين كلها شكلها واحد، لكن يفرق الله بينهم بما أودع في هذا القلب من الحكمة والنور والبصيرة والبصيرة والاستضاءة بأنوار الشريعة وبين قلب طمس وعمي فلا يستفيد من كتاب من الآيات التي حوله. وإن يرى كل آية لا يؤمن بها وإن يرى سبيل الرجل لا يتخذه سبيلا وإن يرى سبيلا يتخذه سبيلا. ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت وش اللي يصح؟ الطعام الطيب، أن تحرص كل الحرص على أن يكون كسبك حلالا. ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب.
ليش النبي يقول كذا؟
عشان يخلينا دايما دايما قلوبنا طيبة من أكل الحلال من أكل الطاهر من أكل المباح اللي أرسل إلينا به أكبر الرسل وشيخ المرسلين وأعظمهم قاتلة لأكمل شريعة وأتم كتاب وأفقاه وأنقاه وأدقه إلى يوم القيامة. فمهما اجتمعت الأنظمة فهي خور، ومهما حاولوا من خريج الجامعات القانون والنظام ويمين ويسار أن يضعوا أنظمة تكون لن يستطيعوا لن يستطيع. لو اجتمعت الأمم كلها لتعلم تعمل نظاما، لو قلت لك بعض الدول مثل الاتحاد السوفيتي من عام 1923 من التاريخ النصراني أو 17 من أول التكوين بعد بدوا يتحركون إلى أن هلك انتهوا من كم سنة وهم يغيرون يمكن مئات المرات يغير القوانين عندهم، يعملوا النظام وباكر يلاقوه فاسد وبعد كم شهر يغيروا يبدلوا يعدلوا يبدلوا يعدلوا ماشي. لكن كتاب الله تقراه اليوم كأنك مع محمد صلى الله عليه وسلم، تقراه باكر، تقراه في البر، تقراه في البحر، تقراه في السهل، تقراه في الجبل، تقراه في الجامعة، تقراه في المدرسة، تقراه في المسجد، إضاءة وراء إضاءة لقلبك يمده بنور كما قال نور على نور. ويقول ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور.
هنا يقول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث اللي سبته من أول الحديث إن من تصدق بعدل تمرة،
عشان تفهم منها قوله والله ألم يعلموا أن الله يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقة،
هو لم يأخذ ذلك فجري، هو لم يأخذ ذلك يطعمها وما وما هو يطعم ولا يطعم يجر ولا يجر عليه، فقلت لك ارفضها بأنت تخذها أنت الغني بتعتالك وكيف فقير، أنت الغني بتعتالغي، أنت المكتفي بتعتال المحتاج، أنت المكتفي الله ما نفع منها شيء.
لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله ترتفع إليه تقواكم وتنتفعون بأعمالكم الصالحة كالتي تصعد إلى السماء إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. فإذا كان الأكل خبيث ما قبل من صاحبه شيء، من تصدق بعدل ثمرة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا الطيب، اسمع، فإن الله يتقبلها، هذا معنى يأخذها يأخذ الصدقات، هذا معنى يأخذ الصدقات، ما هو يأخذ عن حاجة، هو الغني الكريم، ما من ذرة في السماوات ولا في الأرض إلا وهي مملوكة لله عز وجل وحده. الأنبياء ملك لله، والملائكة ملك لله، الصالحون ملك لله، الصالحون ملك لله، الراضون بالله مقهورون لله رغم أنوفين، كتب عليهم الموت لابد أن يأخذهم أخذ عزيز مختلف ثم يدخلهم جهنم وبئس المصير، والصالحون يعينهم ويسددهم ثم يدخلهم جنات النعيم، جنات النعيم. فإن الله يتقبلها بيده بيمينه، فإن الله يتقبلها بيمينه، اسمع، ثم يقول النبي محمد ثم يربيها لصاحبها،
ثم أنت أطعمت المسكين لقمة أو كسيت كسوة،
والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذا سؤال سألنيه الأخ من كم يوم ويقول لي أجيب عليه، وهو عقوب التالي، عنوانه كده الورق طويل الورقة، بسم الله الرحمن الرحيم، عقوب التالي كالصلاة، أما بعد روية في الأثر
من تهان في الصلاة عقبه الله ب15 عقوبة، 6 في الدنيا و3 عند الموت و3 في القبر و3 عند خروجه من القبر. طبعا أنا الحديث هذا مر علي من سنوات بعيدة طويلة، وهو موضوع لا يصح أبدا. الحديث موضوع إنه 3 ينزع الله البركة من عمره، يمسح الله سيم الصالحين من وجهه، ما أعرف يكتب سيم الصالحين، كتب سيم يا ميم، كل عمله لا يجر عليه، لا يدفع الله له دعاء إلى السماء، تنقطه الخلائق في دار الدنيا، ليس له حظ في دعاء الصالحين. هذا كله يعني ما هو صحيح. هذا حديث موضوع لم يعلن صحة الرسول أصلا، حديث موضوع، والدين في غنى عن الأحاديث الموضوع. يعني الإنسان ما يجيب عشان يرغب الناس يجيب له أحاديث موضوعة، ما يحتاج. السريعة كاملة شافية شافية وافية، ما تحتاج. ذكرهم بالأخبار الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وبآيات الله، وهي كافية في الشافية. هذا سائل يسأل يقول ما هي قصة ابن صياد وهل هي صحيحة؟ طبعا سوف أسمح اليوم أن أمشي في الشارع من بعض الإخوان اللي يسجلون في قصص الأنبياء وفي ذا، بس أزعجني أن هذا الأخ اللي يتكلم في قصة صياد هالأيام يقول وكان النبي يشك في أن صياد هو الدجال. منين جاه اللي كان النبي يشك في أن صياد هو الدجال؟ لم يأتي في خبر عن رسول الله شك في صياد، ولكن صياد ساكن في نخل في المدينة. ابن صياد من اليهود، يهودي ساكن في نخل من نخيل المدينة، من يهود المدينة، وكان يعمل خزعبلات ويعمل يعني نوع من الدجل، والناس اللي حوله يشيعون عنه إشاعات. طبعا بعض الناس يشيع إشاعات ما لها أصل، حتى لو تسأل رعية يقول ما صار. فصار الناس يشيعون على إشاعات في المدينة في عهد النبي محمد، وأنه فيه وأنه فيه من القدرة وأنه فيه وأنه يعمل ويعمل. فأحب النبي عليه الصلاة والسلام أن يشوف بعينه ذا. جاء في بعض الروايات أنه صار النبي يتحصل، هذا غير صحيح. والأخ سمعته يقول صار النبي يتختل من وراء النخيل، من وراء ويقف قرى النخل يتختل، أو من عادة النبي يتختل. ما كان النبي الخيانة العين الخائنة أبدا بحال من الأحوال. لما جاء واحد أراد النبي أن يقتل، يعني كان عدو للرسول عليه الصلاة والسلام، فلما جاء وقف قدام النبي ما قام أحد يقتله، وكان النبي يحب أن يقتل. فقال له بعد ما انتهى الواحد من الصحابة، يعني لو أشرت لنا بعينك ما قال ما كان إلا نبي أن تكون له خائنة الأعين. يعني أنا ما أغمز بعيني لهذا الحال ده، يعني ما يصل بالدرجة، ما هو حافي حاجة إلى أني أغمز بعينه. لو قال اقتلوا قتلوه انتهى الحال، عليه الصلاة والسلام. لكن النبي ذهب مع عمر وبعض الصحابة إلى ابن صياد يشوفون الأخبار عن الرجل ده اللي عايش في المدينة في عهد النبوة، وصور وراها الهالة من الحكي. طبعا قلت لكم مرة وإحنا هنا في المدينة صاروا الناس يشعون هنا في المدينة، مرة في المدينة قالوا طلعت دبة في بريده وأنها تتكلم وأنها تقول ما أرضى أبدا إلا إذا جاء ابن باز وأتكلم معه، وأن ابن باز حتى أظن الصحف كتبت، أنا ما نبدأ لأني 15-20 سنة الآن، وقتها أكثر من 20 سنة، أكثر يمكن حوالي 25 سنة. وأن ابن باز راح لها، وابن باز عندنا ما تحرك من المدينة، وأن ابن باز راح يقول لها ما تستحي على وجهك، لسه ما جاء وقتك الآن. هذه حكاية. وهنا أيضا مرة من المرات يوم بدأت الدولة توسع هنا بتوسعة الحرم، توسعت توسعة الحرم، وكان عند المدخل باب المصري يسمونه هنا اللي كان عند سويقة، وفي قلعة صغيرة، وكان عندها قالوا إن في ثعبان، قام ما خلى واحد من الأهل الدركترات يقرب منه، وفي المدينة ما بينه وبينه إلا أمتار تطلع بالإشاعات. هذا ابن صياد من هالجنس. الناس الفرغانيين اللي يضحكوا على كل شيء ويكبرون ويجعلون من الحبة قبة. فالنبي حسن توجه إليه وما عم الخطة، فأظن قال له إني خبأت القلاء دخ وصح الخبر. فقال اخسأ فلن تعدو قدرك، اخسأ. فقال عمر دعني أضرب عنقه يا رسول على الدجال. قال النبي يقول إن يكن هو فلن تسلط عليه، وإلا يكن هو فلا خير لك في قتله. إن يكن هو، يعني لو كان هو الدجال ما أنت اللي تكتله، يقتل المسيح ابن مريم.
اللي يقتل الدجال المسيح ابن مريم يقتله عند باب الذي من أرض فلسطين كما ذكرت البارحة أو قبل البارحة، يقتله عند باب الذي من أرض فلسطين. فالنبي يقول له في الحج إن يكن هو فلن تسلط عليه، وإلا يكن هو فلا خير لك في قتله. تقتل واحد مرتكب جريمة يقتل عليها؟ هذا الخبر اللي أعرفه عن رسول في قصة ابن صياد. وأما اللي إنه صار ينتفخ وصار مثل القبة وصار كذا وصار كذا وصار كذا، ما أعرف. هذا سائل يسأل يقول أنا طالب في الصف، تنبهوا لهذه عباد الله، أنا طالب في الصف الثالث الثانوي وندرس في مادة علوم الأرض أن مراحل تكوين الإنسان أنه من ذرة ثم تحولت الذرة إلى فراشة ثم تحولت الفراشة إلى قرد ثم تحول القرد إلى إنسان. وذكرت لكم أن الذي جاء بهذه النظرية داروين النصراني، وأن اليهود عندما سمعوا بنظريته صاروا لها يهود العالم، لا كثرهم الله، يهود العالم عندما سمعوا بنظرية داروين صاروا لها فرح، لأنها تدخل الريبة والشك على جميع أديان السماء. وهم يريدون، لأن من مبادئ الصهيونية ومن مبادئ التلمود العمل، التلمود اليهودي، العمل على إزالة الدين من الأرض. فإذا زال الدين من الأرض تمكننا من الاستيلاء عليها وإقامة هيكل سليمان في القدس. وكان عند الروس يمشيوعية ولا أدري هو لا زال ولا زال، وعند اليهود الرم، وعند الناسون الناسونية اللي هي أم الصهيونية وأم الشيوعية، أم الصهيونية اللي هي الناسونية، عندهم السندان والبرجل، وعندهم المطرقة، وعندهم لأنه يسمون نفسهم البناؤون الأحرار، يعني الفارماسوني يعني البنائين الأحرار، يهدمون في الدعوة أنهم يبنون، وعملين حي رمزي. هي طبعا هذه عقيدة يهودية إن الحي الرمزي غرس ذلها في الجوفي في بيت المقدس ومشي برصة الدور على العالم عشان تنفس فيه مبادئ التلمود، حتى إذا صارت الأمم كلها تلمودية بعيدة عن الدين، هدمت دين الأنبياء ولا سيما دين حبيب الله محمد صلى الله عليه وسلم، ورجعت إلى بيت المقدس خلاص، وصارت ما يحب بيت المقدس كلهم على هذا المذهب، قاموا لبناء الهيكل من جديد، هيكل سليمان من جديد. هذا موجود عندهم ملموس محسوس. فهذا لما وجدوا ان داروين يبي ايد لهم نظريتهم في هدم دين العالم فطاروا له، وبدات المدارس والمعاهد في كل اقطار الدنيا تطير لها فرحا. واخر قلت لكم بس ما اظن الوقت يبي، طبعا الدرس القادم ان شاء الله يوم 28 شعبان ان كنت حيا على الارض واعانني الله وايدني ورجعني ان شاء الله في 28 شعبان الدرس القادم ان شاء الله. يعني خدنا هنا 4 أسابيع ونقضي لك راحة 4 أسابيع إن شاء الله تعالى إن شاء الله. فأخاف الدرس الآن الوقت بيكمل، لكن قلت لكم من مدة عندما سئلت عن سلطان محمود ونظريته عن أنه ينكر شفاعة النبي محمد شفاعة العظمى، قلت إن هذا الإنسان سئل الشيخ ابن باز من جريدة اليمامة أظن حوالي عام 85 أو 86 هجرية، ذكروا من مجلة اليمامة من رياض سؤال للشيخ ابن باز عن مراحل الشك اللي يمر بها الكتاب المسلمون، وعن رأيه في مصطفى محمود وكتابه القرآن نحو فهم عصري، ألف كتاب سماه القرآن العصري. فقال ابن باز أنا ما جاوب والله أعلم. صلى الله على نبينا محمد.